الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد غير اتجاه وجهة كنا وقفنا على قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية تبين حال بعض الناس الذين يدخلون في الإيمان ويعرفونه ثم يتركونه ثم يرجعون إليه ثم يتركونه ويستمروا على كفرهم. وحال هؤلاء أنهم عرفوا معنى الإيمان لكنهم لم تخالط بشاشته قلوبهم فتراجعوا عنه ورفضوا. وهذا حال كثير من أهل النفاق يدخلون في الإسلام ظاهرا لكنهم في الباطن ليسوا من أهل. هؤلاء ماتوا على الكفر ولم يتوبوا إلى الله، فالله تعالى يخبر عن مصيرهم أنه لا يغفر لهم وأنه لا يهديهم سبيلا أي طريقا. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقوله تعالى ثم ازدادوا كفرا أي أنهم أمعنوا في الكفر وتمادوا في غيهم وضلالهم. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن المرتد يستتاب ثلاثة، وقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا. فالإنسان إذا عرف الحق وتركه يعطى مهلة ثلاثة أيام لعله أن يرجع عن عدته، فإن رجع وإلا نفسد فيه حكم الإعداد. بعد هذا قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كلمة بشر تدل على ما يحصل للبشرة، وهي التي فيها الإحساس. الإحساس دائما يكون في البشرة، وهي تتأثر بما يحصل للإنسان من خير أو شر، فيقشعر جلده ويقف شعره وتتغير ملامحه، وهذه كلها في البشرة. والله تعالى يقول بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما، والألم غاية الألم إنما هو في البشرة. الإلام الذي يقع على الإنسان مركز في بشرته، بينما ما وراء البشرة يكون أخف ألم. مثلا لو إنسان ضرب شخص فالألم يكون على البشرة، لكن لو أنه غرز فيه إبرة فإن شدة الألم عند أول الغلب، ثم بعد ذلك يكون الإحساس أقل. بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما، هذا خبر من الله تعالى، وهو يتضمن الوعيد في بيان حال أهل النفاق الذين يبلغون ما لا يبلغون، يتظاهرون لأهل الإسلام لأنهم منهم وهم في الحقيقة غيرهم. بشرهم بأن لهم عذاب، هذا العذاب صفته أنه مؤلم إيلام شديد، لأن لهم عذابا أليما. ما صفة هؤلاء المنافقين؟ يقول الله تعالى عنهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الجملة ينبغي أن نقف عندها طويلة. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم يوالون الكفار ويحبون الكفار ويعتقدون فيهم أنهم هم الأكمل والأعلى وأهل الفهم والمعرفة والقوة والعزة. أيبتغون عندهم العزة؟ استفهام إنكار وتوبيخ. أيبتغون العزة من الكافرين؟ هل يتصورون أنهم يحصلون على العزة من عند هؤلاء الكفرة؟ كلا، فإن العزة لله جميعا. كون هؤلاء المنافقين يطلبون العزة من الكافرين خطأ فادح وغلط يسير، وهذا لا يتحقق لهم أبدا. لماذا؟ لأن العزة لله، وكل العزة لله تعالى، ليس للكافرين منها شيء. وحينئذ فظنوا هؤلاء المنافقين بأن عند الكافرين عزة غلط، لأن الكافرين ليس عندهم عزة، وإنما العزة لله جميعا، ليس للكافرين منها شيء. وقد جاء في سورة الجمعة في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وجاء قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهنا يقول فإن العزة لله جميعا. وهذا نوع من التعليم والتنبيه والتوجيه للمؤمنين أن ينتبهوا إذا كانوا يريدون العزة فيطلبونها ممن يملكها ولا يطلبونها من الكفرة. هذا مصيبتنا في هذا الزمن. وقضية الساعة حيث أن الناس يظنون أن القوة والغلبة والعزة والمكانة هو أن تكون واليا للكافرين. إذا أن الإنسان أراد أي شيء لجأ إلى الكفار، يريد منهم النصر ويريد منهم المساعدة ويريد منهم التمكين في الأرض، ويتنازل عن شيء من دينه لأجل هؤلاء. والله تعالى يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن يفرح الكفار بأنك تتنازل عن شيء من دينك من أجل خاطرهم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاملة غير المداهنة. يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا من المدارات، وهذه لا بأس بها. أما المداهنة فإنها منقوصة وحرام. والمداهنة معناها أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل هؤلاء، فهذا يستاذر نصرا لهم. أما المدارات فإنك تحافظ على دينك لكن لا تواجههم بالتقبيح مداراة لهم. وهذه القضايا يغلط فيها كثير من الناس في هذا الزمن. فينبغي للمؤمن أن يدرك أن عزته إنما هي في اللجوء إلى الله لأنه الذي يملكها، لا في اللجوء إلى غيره. إذا كان أحد معه حلوى ولا شيء يعطيني إياها أو تمرة يعني يحس بنقص في هذا، أبنى مريم جزاكم الله خير. نقول هل يبدو أخذت جرعة من الدواء وكانت أكثر من حاجة من الأربعة فقوله تبارك وتعالى فإن العزة لله جميعا، أي أن الله تبارك وتعالى هو الملك لها وهو العزيز، ومن أسمائه العزيز أي أنه هو الغالب، هو الغالب على أمره وهو الغالب على كل شيء، وليس لأحد في هذه الأرض قوة تغلبه. ومن ذلك الكفرة، فهم خلق من خلق الله، وإذا كانوا كذلك فإذا أردنا القوة والغلبة نلجأ إلى الله تبارك وتعالى الخالق للخلق، ولا نلجأ إلى المخلوق الضعيف. ولهذا يجب أن ينتبه لهذا كل إنسان، أنه إذا أراد النصر والتمكين والقوة والغلبة أن يطلبها ممن يملكها، وهو الله جل وعلا. وفي هذا الزمن الذي يتكالب فيه الأعداء على أمة الإسلام من كل حدث وخوف، يجب أن يلجا المسلمون إلى ربهم جل وعلا، ولا يلجأون إلى أعدائهم ويظنون أنهم إذا خالفوا أوامرهم أو تعليماتهم أن هذا الكافر سوف يسلبهم كل شيء، وإنما يلجأون إلى الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأحزاب تحزبوا عليه واجتمعوا حول المدينة، اليهود والمنافقون وقبائل العرب، وأحاطوا بالمدينة، فجاءتهم ريح عافية وكفأت قدورهم وغيرت متاعهم، ففروا هاربين في الهواء، الهواء الذي لا يستغنى عنه أي إنسان، صار سببا في هزيمة هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة في أمن وأمان. وهكذا يجب أن يكون الإنسان في كل أحواله ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه ومراقبا لأعماله وتصرفاته، وحينئذ سيجد النصر والعزة والتمكين. ثم نبه المولى جل وعلا على موضوع آخر، قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا ينبه إلى آية أخرى في سورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة وهو في حال رعد، وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فكان المطلوب من المؤمنين إذا رأوا الكفار يخوضون في كلام الله تعالى أن يعرضوا، وإذا أعرضوا لا إثم عليهم وغفلوا عنهم فإنه لا إثم عليهم. هنا قال: إن لم تعرضوا عنهم فإنكم إذا مثلهم. نزل عليكم في الكتاب، يشير إلى آية الأنعام وهي مكية، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. والمطلوب منكم الآن أن تغادروا المكان ولا تخوضوا معهم في هذا الحديث، وإلا صرتم مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهذا بيان لحال أهل النفاق أنهم كفار، وإن تظاهروا في الظاهر أمام المسلمين لأجل أن يعيشوا معهم ويكونوا محسوبين عليهم
إلا أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من الآخرة. وهذا نوع من التهديد والوعيد الشديد لهؤلاء المنافقين الذين لا يخلو منهم جمل، وأن المسلمين يجب أن يكونوا على حذر منهم لأنهم يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام لكنهم في الحقيقة هم من الكفار، بينما الكافر معروف بكفره وعداوته وظاهر أمره، لكن المنافق ليس أمره ظاهرا فهو يتظاهر بأنه من أهل الإيمان. فكما اشتركوا مع الكافرين في العقيدة وهي كفر الإسلام وأهله، فإنهم يشتركون معهم في المآل والمأوى، وهو أنهم في جهنم جميعا نعوذ بالله من حاله. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس ومن شيعهم وأيدهم على عباد الله المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان عليه دين أقساط على سنوات وجاء قبل موعد الأقساط وقال أدفع لك مقدما من الأقساط تسمح 20% وتسامحني في الباقي، هل هذا جائز؟ نقول إذا وافق هذا الإنسان الدائم إذا وافق على التنازل عن بعض حقه هذا يعتبر إسقاطا فمشيها، إذا كان هذا برغبة من المدين في الدفع معجل ووافق على هذا الدائم فأرجو إن شاء الله أن هذا يقول السفر المرأة بدون محرم لا يجوز، وكيف تأتي الخادمة للعمل؟ نقول تأتي بمحرمها، إما أن تستخدم هي وأحد محارمها للعمل أو يأتي محرمها بها ويوصلها ثم يعود. هذه مسألة يتساءل فيها كثير من الناس، الذي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يقول صليت مع رجل من جهة شماله وحاولت أن أقف عن يمينه وقال لي دعك، إذا كان هو الإمام ما يصلح أن تكون على شماله لأن موقف الواحد من الإمام يكون على يمينه، يكون على يمين الإمام لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فإن الواحد يكون عن يمين الإمام، أما إذا كانوا اثنين يكونون وراء ولو كانوا عن يمينه وشماله صحة، وإن كان الأولى أن يكونوا كلهم عن يمينه، لكن لا يتفحد عن شمال الإمام ويمينه خالي. يقول هل يمكن أن نرد المظالم في شكل هدايا؟ هذا يبدو أنه أخذ مالا من شخص ظلما بغير حق ويريد أن يعيده إليه، وهذا توبة ورجوع إلى الله، وهذا عمل خير وحسن، ولكنه يخشى أن ينفضح أمره فهو يريد أن يعطيها لمالكها لكنها على صورة هدية بحيث أنه لا يشعر بأنه قد غشه أو ظلمه فيما سبق لئلا يتعكر صفو المودة بينهما نحو ذلك. فهذا أرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن هناك وسيلة أسهل من هذا في هذا الزمن وهي أن يدخلها في خطابه في استمتاع الخيط. إذا كان بالخطاب مثلا في مصرف من المصارف فيرد هذا المال الذي أخذه من هذا المظلوم في خطابه في استمتاع الخيط. يقول: ما الذي ننتظره بعد قراءة دعاء الاستخارة؟ الإنسان إذا هم بأمر أو أراد أن يهم بأمر فإن السنة في حقه أن يصلي ركعتين غير الفريضة، وإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة. ومنه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ليس من خير لي في عجل أمري أو إلى أمري دينه ومعاشه وعقله أمري فاغفره لي ويسره لي وبارك لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري أو إلى أمري دينه ومعاشه وعقله أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واغفر لي الخير حيث كان ثم أردت إليه. وبعد ذلك ما تنشرح إليه نفسي أعمله، يعني يستمر في العمل المشوار الذي هو يريد. إن أجا إن حصل له موانع أو صالح يقول: صليت مع إمام وبقي لي ركعتين فأتممتهما بعد السلام وأتى رجلين فصليا معي وأنا إمام، ما حكم ذلك؟ نقول: صحيح. وهذه المسألة يطرحها بعض الفقهاء على أن الإنسان يتحول من مأموم إلى منفرد إلى إمام في صلاة واحدة، هل هذا جائز؟ قال الفقهاء رحمه الله: نعم يجوز. فأنت صليت مع الإمام مأموم ولكنك مسبوق، ما صليت مع الإمام كل صلاة، فبعد سلام الإمام كنت منفردا. لما قمت تكمل جاء شخص وقال: أريد أن أكمل معك، أريد أن أصلي معك، فوقف عن يمينك وصلت أنت الإمام وهو مأموم وصلى معك ما بقي من صلاتك، ثم سلمت أنت وقام هو وأتى لباقي صلاته. يقول بعض الناس يصلي ويصوم ولكنه في المجالس يجلس ويغتاب ويظلم نفسه والآخرين. على كل حال الصلاة والصيام هذه أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك من أركان الإسلام الزكاة والحج، هذه أركان والبناء لا يقوم إلا على الأركان. أحيانا يصاحب هذا العمل فعل بعض المحرمات أو ترك لبعض الواجبات، فهذه يجب على الإنسان أن يتوب منها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. وكون الإنسان يخطئ أو يصدر منه مظلمة إن كانت هذه تتعلق المخلوقين فإنه من شروط توبته أن يرد المظلمة إلى صاحبها مع الشروط الأخرى، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. ويرد المظلمة إن كان أخذ مال يرده إليه، إن كان اغتابه يتحلل منه. وإذا كانت هذه أو كان هذا الذنب في حق من حقوق الله فإن الواجب عليه التوبة بالشروط الثلاثة التي هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. والمطلوب من الإنسان أن يبادر إلى التوبة إذا وقع منه شيء من المعاصي والذنوب. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقة تكفر الخطيئة كما يخطئ الناس. والإنسان إذا أخطأ عليه أن يبادر بفعل الأعمال الصالحة، لأن الحسنات تذهبن السيئات. والصلاة التي يؤديها الإنسان تامة في أركانها وشروطها بخشوع وحضور قلب تنبهه تنهاه تحذره كلما وقع منه زلة انتبه، يتوبون من قريب ويكون بعد التوبة يزيد من العمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الواجب على الإنسان إذا بدر منه هذا الشيء أن يبادر إلى التوبة، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. هذا يقول لي بنت زوجتها من احد الاقارب ثم مضى لهما ما يقارب شهرين ثم وقع بينه بعض النزاع ومس يده عليها واهانها بالسلام بانني سهلت له الزواج وكلما طلبته هو شيء يغضب ويقول انا ما تزوجتك الا يقول يبدو انه يقول لزوجته ما تزوجتك الا لتخدميني وكثرت المشاكل واخيرا جاء بها بيتي ومنعها من العوده ومنعته من العوده لافعاله وجاء يريد الصلح فقررت لها رضا مبلغ من المال ثم عادت له. يقول فما الحكم في اخذ المال؟ على كل حال ما يحصل بين الزوجين نبهت عليه انا في دروس المرض كثيرة وقلت ان الانسان الذي يريد ان يتزوج ينبغي له ان يقرأ احكام النكاح والطلاق وما يتعلق بها من حقوق واجبات لكل من الرجل والمرأة. المسألة الثانية ان الزوجة يجب عليه ان يتعامل مع امرأته بحسنى وعاشرهن بالمعروف ولا يكون الانسان يعتبر نفسه مع هذه المرأة مسيطرا ومهيمنا عليها انما هي شريكة حياته والمطلوب ان تكون اما لاولاده وراعية لأسرته وليست هي من فقط المتاع. والمهر الذي يؤخذ من الزوج ليس هو قيمة ولا أجرة إنما هو عوض لتطيب خاطرها في مقابل حد نفسها عليه وهذا يدعو الإنسان إلى أن يعرف أن المطلوب في عيشه مع هذه المرأة أنه يعيش مع شريكة حياته وليس مع عبده أو أمته وحينئذ فإنه إذا أساء المعاملة معها فإن لها الحق أن تطلب كشف بسبب سوء معاملته وليس من حق الزوج أن يؤذي المرأة لكن هي لو أنه حصل منها تقصير وعدم قيام بالحقوق الزوجية فإن الزوج يعظها فإذا لم ينفع الوعظ يهجرها فإن لم ينفع الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح يعني ضرب تأديب لا ضرب إلام كما قال جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والإمام أحمد رحمه الله قال أكره أن يسأل الرجل بنته لما ضربها زوجها أكره للرجل أن يسأل بنته لما ضربها زوجها وهو بهذا ينبه على أنه لا ينبغي تدخل الوالدين في الموضوع لأن تدخل الوالدين في الموضوع يزيد الهوة ويصعد الخلاف وتنتصر الأم المحترمة لبنتها وتؤلف الأب على هذا الرجل ويوصف بالأوصاف التي تصل من المبالغة إلى شيء لا يتصوره الإنسان ولم يكن له رصيد من الواقع. حينما لو ترك معا وتخلى الوالدين عنهما عاشا وحلوا مشاكلهم بأنفسهم وتعدلت الأمور لكن كثيرا من تدخلات الأم أو الأب في الموضوع يصعد الأمور ويزيد من عناد المرأة إذا كان عندها شيء من العناد وأيضا ربما يسبب هذا شيء من العناد للزوجة أيضا يقول هؤلاء يريدون أن يتكالبوا عليه بينما لو أنه لم يتدخل أحد وصارت الأمور سرية بينه وبين زوجته انحلت المشكلة تناسوا هذا الأمر وتذكر الرجل ما يجب عليه وانحلت الأمور. على كل حال كونك أخذت مبلغ من المال لك هذا ما أظنه مناسب، فهو العلاقة بينه وبين امرأته، لكن كونك تأخذ منه شيئا من العقاب إذا ثبت لك أنه إنسان سليط اللسان وأنه يؤذي وأنه يمد يده كما ذكرت في سؤالك فأردت أن تنبهه على غلطه، فهذا قد يكون حل وقتي، لكن أنصحك بأنك إذا رأيت من حالهم الانسجام والوئام أن ترد هذا المبلغ وتقول أنا ما قصدت بهذا المبلغ إلا إصلاح ما بينكما. هذا يقول بعض الناس يفرش سجادة في الصف الأول قبل الأذان بساعتين ويأتي صاحبه عند الأذان، أما الحكم لكم هذا غلط. الإنسان الذي يتقدم إلى الصف الأول هو أولى به، أما إنسان غير موجود ولا يأتي إلا بعد الناس وهناك أناس أتوا وعدم المكان محجوز، المسجد ما هو مكان للتأجير ولا مكان للحج. الذي يثبت إلى الصف الأول أو الثاني أولا هو أحق منه، لأن هذا سبق إلى المباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق. لكن لو أن إنسان جاء للحرم ووضع سجادته في الصف الأول ثم ذهب يطوف وبعد الطواف رجع إلى مكانه وجلس فهو أحق به، هذا سبق لا إشكال. أما الإنسان الجالس في بيته ومفروش له من صلاة العصر وهو ما يأتي إلا عند أذان المغرب هذا الحق. هذا يسأل يقول ما حكم القنوات الفضائية التي تبث برامج خليعة تؤثر على المجتمعات؟ هذه لا تجوز في حال من الأحوال، لا يجوز للناس مشاهدتها ولا يجوز بثها من القنوات التي تبث، ولكن كثير منها يبث من قنوات أجنبية يعني من دول كافرة من إسرائيل من سويسرا من باريس ومن غيرها أو من دول قد تكون تدعي الإسلام لكنها غير مسلمة. فالواجب على الإنسان أن يحفظ بيته ويصون أسرته ويمنع مثل هذه الأشياء عن أن ينظر إليها أولاده أو نساءه وبناته، لأن هذا يؤثر على سلوكهم وعلى تصرفاتهم. الواجب على الناس أن يهتموا بتربية أولادهم ويصونوا بيوتهم عن كل ما يشينها ومن وسائل العدو التي يسعى جاهدا ليلا نهار يأفسد أخلاق المسلمين، وخاصة في هذا البلد المحافظ، لأنه لا يريد أن يبقى محافظا ولا يريد أن يبقى دائما في هذا الخير الذي هو فيه من النعمة الأمن والرغد في العيش والصحة ونحو ذلك، ويريد أن يعيش كغيره في اضطراب وقلق وفتن ومصائب. فينبغي لنا أن نرعى نعمة الله ونشكر ما أنعم به علينا ليزيدنا، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد رأينا كثير من الدول قبل سنوات كانت تعيش في خير ونعمة وأمن، فلما أنهم تساهلوا في أمر الله تغيرت أحوالهم وبدلوا بالأمن خوف وبالنعمة والغنى جوعا وفقرا، فاستعيذوا من وعظ بغيره. هذا يقول هل يجوز إذا كان للرجل زوجتان وكانت واحدة لها ثلاثة أبناء والأخرى ليس لها أبناء أن يعطي الأولى نفقة 700 ريال والأخرى 300؟ النفقة هل هي للزوجة ولا للأولاد؟ نفقة الزوجة غير نفقة الأولاد، أنت يجب أن تسوي بين الزوجتين في النفقة الخاصة بهما، أما حق الأولاد فتقريبا هذا محدود للأولاد. إذا كان مثلا عندك زوجة وثلاثة أبناء فأنت تشتري مثلا لهم عشاء أربعة أرغفة من الخبز والأخرى تشتري لها رغيف واحد، ليس كذلك؟ فأنت لا تشتري للتي وحدها أربع حبات من الخبز، أو أن تلك التي عندها أربعة من الأولاد تشتري لها خبزة واحدة تأكلها هي أو تقسمها أربعة أقسام خبز جوعا. هذه النفقة يجب أن يراعى كل حقه في الإنفاق، فتنفق على أولادك نفقة الأرزاق الأولاد وتنفق على الزوجة نفقة الزوجة، أما ما تعطيه للزوجة للزوجات فيجب أن تسوي بينهما. إذا كنت تريد أن تقدم لهما هدية فكل واحدة تساوي الثانية، تشتري هدية لكل واحدة مثلا ب300، أما الأولاد فتعطي الأولاد هداياهم خاصة بهم، ولا دخل لأمهم في هذه الهدايا. يقول هل النظر إلى البرامج الخليعة الكبيرة؟ نقول هذا يختلف نفسك أن النظر إلى النساء العاريات أو نظر إلى أفعال المجون أو نظر إلى أفعال الكفار التي تؤثر على الأخلاق، أن هذا يدور إلى ما وراء، هذا مدعاة إلى الفساد، وما كان يوصل إلى محرم فهو محرم. يقول هل نكس التوبة يكفر التوبة التي قبلها؟ الإنسان إذا تاب فإن التوبة تمحو ما قبلها، إذا أن الإنسان تاب توبة صادقة فإنها تمحو ما قبلها من الذنوب متقدمها ومتأخرها. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويعافينا ويجنبنا إخواننا المسلمين.